بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإسلام مشكلات الشباب وكلام الشيخ العلام محمد سعيد رمضان بوته رحمه الله وانفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين رضي الله عنكم. إلى أن قال: ثانيا، بالنسبة لمشكلة الصراع النفسي، وقد قلت لك بأن مشكلة الصراع النفسي حصيلة أمراض متنوعة، ولكنها جميعا تدخل تحت ما أسميناه داء الازدواج والتناقض. فإذا أبى هذا الداء إلا أن يفتك فتكه في المجتمع، وإذا أبى الطبيب إلا أن يتركه ليرقب تفاقمه وآثاره الخطيرة عن كثب، فما هي وظيفة الشباب الذين هم هشيم تلك النار وحطامها؟ نعود مرة أخرى إلى شرح السبل الدفاعية وموقف الوقاية والصمود، وهو السبيل الذي لا بديل عنه في هذه الحال. ليس أمام الشاب في هذه الحال إلا أن يلتجئ إلى أحد قوارب النجاة، وقوارب النجاة في خدم هذا المجتمع المزدوج المتناقض إنما هي تلك المجتمعات الصغيرة التي من شأنها أن تعصمه إلى حد ما. إلا أن سبيل الالتجاء إلى هذه القوارب ينقسم إلى قسمين. أما القسم الأول منها فإن أمر توفيره وتهيئته عائد إلى الأبوين، وأما الثاني فأمره عائد إلى الشاب نفسه، ولا أظن أن أحدهما يغني عن الآخر بحال. إن أهم هذه المجتمعات الصغيرة وأقدرها على الوقاية والحفظ إنما هو البيت، إلا أنه من الممكن أيضا أن ينقلب الأمر إلى العكس، فيكون البيت أسوأ في تأثيره من ذلك الخضام المائج الذي يفر منه، فضلا على أنه لا يملك أن يعطيها أي وقاية أو حفظ. والأبوان فقط هم اللذان يقرران البيت أحد هذين المصيرين. أجل، فما من ريب أن الأبوين إذا تلاقيا في ظل من الخلق والدين والوعي الثقافي السليم لضبط حياة كل منهما، تهيأت لهما من ذلك خلية ذات تأثير سحري على الطفل في توجيهه وضبط سلوكه ونوازعه. ولا جرم أن الطفل ينشأ في ظل هذا البيت نشأة سليمة تجعله غير آبه بالمجتمع الخارجي، فضلا على أن يتأثر به، ذلك لأنه يجد في البيت غذاء عقله وروحه ووجدانه، ومن ثم يجد فيه أنس قلبه وطمأنينة نفسه والسكن العاطفي لروحه، وذلك ما يجعله يثق بالبيت ووحي ثقة كاملة تفرض عليه انقيادا سعيدا له وتأسيسا فطريا به. فلئن أطل خلال ذلك على واقع المجتمع الهائج من حوله وفوجئ منه بما لا عهد له به، أنكره بفطرته وطبعه أيما إنكار، وعاد يتخذ من قانون مجتمعه الصغير المنزل أقوى رد عليه وأبين تخطئة له. فإذا كبر الطفل وبلغ مرحلة الشباب والنضوج الفكري، كبرت معه تلك القيم والأسس التربوية أيضا، وكان لها من رشده واستقلاله الفكري غذاء جديدا يمدها بالقوة والصمود. إلا أنه قد درج من عشه الصغير ذلك وانطلق يصارع رياح المجتمع العاتية، أصبح بحاجة إلى مجتمعات صغيرة من نوع آخر يلوذ بها عند الشدائد ويستعين بها لمزيد من الاستمرار والثبات. هذا كله إذا سعد الطفل بحظ وفير وهيئت له الأقدار أبوين صالحين على النحو الذي ذكرنا. أما إذا كان الأبوان بدورهما ضحيتين من ضحايا هذا المجتمع المتمزق المتناقض، فليس أمام الطفل لا سيما في صبوته الأولى إلا أن يستسلم للمنهج الذي يحمل حملا على السير فيه، ريثما يبلغ شده وتتفتح لديه أسباب الرشد ومقومات الفكر الذاتي المستقل.
طيب، الحمد لله. يبين الشيخ عليه رحمة الله تعالى إذن شان من شان الدفاع إذا كنا لا نملك القوة على تغيير عموم الواقع والتيارات التي فيه والمسارات التي سار فيها الناس بتأثير عوامل مختلفة كثيرة، وصار موقع التأثير في ذلك والقرار فيه ليس بأيدينا، لا بأيدي المخلصين الصادقين من الذين وعوا وحي الله والذين عرفوا بلاغات نبيه صلى الله عليه وسلم وأدركوا سر الوجود والخلق والحياة وعظمة المصير الذي يصيرون إليه. ما بيدهم إصدار القرارات لا في المناهج العامة ولا في ما يذاع في الوسائل الإعلامية ولا في كثير من مراكز التأثير في الحياة. إذا كان الواقع هكذا فنحتاج إلى أن نقيم دفاع في محيطنا الصغير لنسلم به من هذه الأمواج المتلاطمة بالتناقضات وأنواع الشرور ومخالفة المبادئ ووقوع الناس في هذا الانحدار والانحطاط. فتكلم فيما مضى عن أخذ العلم على وجهه وإقامة الأساس منه، ويتحدث أيضا عن مشكلة هذا الصراع النفسي، ويقول الآن إذا كان حال المجتمع في هذه الصورة يفتك بهذا المرض، مرض الازدواج والتناقض، وما هناك طبيب معالج إلا من يتفرج على الأمر إلى أن يتفاقم ويبلغ مبلغه، فما الواجب على الشاب في هذا الواقع وفي هذا الحاصل؟ وهو إذا أهمل نفسه فالشباب هم الهشيم لتلك النار الموقدة في هذه التاجيجات للمفاسد والأفكار الخاطئة والمسالك السيئة الباطلة. نقول نرجع ثاني مرة إلى شرح سبيل دفاعية وموقف غاية وصمود، يقول يركب في شيء من قوارب النجاة وسط هذا البحر. وين قوارب النجاة؟ بين حسلة. قال لابد نعرف هنا ما يحصل من زوايا في المجتمع. المجتمع بما فيه هناك زوايا سالمة من التلطخ بهذه الأدواء، فتتلخص في جانبين: جانب البيت والأسرة، وجانب الأصدقاء والمحيطات الخاصة من مساكن معينة، من أعمال معينة، من دور ومعاهد وما إلى ذلك. فالأمر الأول المؤثر فيه والقائم بالقرار الأبوان، وهو البيت. فالبيوت الموجودة في خلال هذا الواقع إما أن يكون بيت متأثر تأثرا سلبيا وهو ضحية من جمل الضحايا الواقع، وحينئذ ما يمكن أن ينتشل الناشئة فيه، والناشئة فيه يغرقون في هذا الأمواج المتلاطمة التي غرق البيت فيها أصلا، البيت غارق فيها، ويبقى إلا ما رحم الله تبارك وتعالى من بعد ما يبدأ الناشئ يسمع من صوت الحق ما يسمع، وينظر من نماذج الحق ما ينظر، من خلال المجتمعات الصغيرة هذه يرقبها في مساجد، في لقاءات اجتماعية خاصة وعامة، يبدأ عنده فكر في أنه في هناك واجب في الحياة وطريقة ومسلك يجب نسلكه، ما هو هذا المسار الذي نحن عليه. فيأتي دور المجتمع الصغير الثاني من الأصدقاء، من الجلسة، من الحلقات، من دور العلم ومعاهده وما إلى ذلك، ويبدأ يتخذ له وسط هذا الخضم قارب يمشي فيه سالم من بلايا وآفات هذا الغرق والسوء الذي يحصل في المجتمع. فالأول مرجعه إلى الأبوين، وقد يكون البيت نفسه الحمد لله في أبوين عقل قضية الحياة والحقيقة الكبرى تخلقوا من أجلها، فقرروا أن لا يعرضوا بيتهم ليكون مسرح لتيارات الفساق والمفسدين في العالم، يتخذوا بيتهم مسرح من مسارحهم، وقرروا أن يحجبوا عن هذا البيت البرامج الفاسدة والمناظر السيئة والكلام القبيح، وأن يغرسوا في أنفسهم وناشئتهم قيم وأخلاق ومبادئ وصلة بالخلاق ومعرفة بالوحي وبمن أوحي إليه بعظمة الرسالة والدين. فهذا خير محضن وخير قارب المنزل الطيب الذي فيه الأم الصالحة وفيه الأب الصالح وفيه مع الحنان والعطف تغذية للأجساد وتغذية للعقول وللقلوب. ومن هنا كان الأثر واضح وبين من خلال هذه التيارات التي داهمت الأمة وبشكل أقوى وأصعب في خلال 60-70 سنة هذه الماضية. دوهمت الأمة في واقع مجتمعاتها بهذه التيارات بشكل ما كان سابق. ها ذكرت لكم أنا كنت أذكر أنه أيام كان أيضا الدولة الشيوعية هنا قائمة، وهي دولة فقيرة وضعيفة، لكن من الأشياء التي حرصوا على إيصالها إلى حضرموت مباشرة التلفزيون، وكانت قوة الدولة محدودة، ولكن تاركين كثير من المصالح العامة وغيرها، لكن مثل هذا المشروع نال قسط من ميزانية الدولة ليمتد بها البرامج التي يريدون نشرها وسط وادي حضرموت، وذلك من أجل زعزعة الفكر والمبدأ والسلوك والمسلمات والبديهيات التي نشا عليها الوادي، وهي نتيجة صبغة إسلام وإيمان وتصديق بما أنزل الله معه كتابه. كانت قامت بسبب ذلك أعراف طيبة وثقافة صحيحة متصلة بالوحي وبالإيمان، متصلة بالعلم، يعني ثقافة قائمة على علم، فأثرت عليهم في عاداتهم، في علاقاتهم، في طريقة تفكيرهم، وفعلا أوصلوا هذا وما جنوا ثماره لبعد ما عدت 10 سنين. وكان أول قليل يتفرج عليه بعض الناس دون بعض، وبعض يستحي، وبعض بخفية يتفرج، وبعضه كذا استفحل شيء في شيء، وكانوا إذا شافوا المناظر والأشياء المناقضة لثقافتهم يقول لا إله إلا الله إيش هذا، راح حوله يعني يستنكرونها ويشوفونها شوي 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 شوي. صار اللي كان يستنكرونه داخل موجود في واقع وسط بيوتهم تماما، سواء زي، سواء صور ألفاظ، سواء اللي كانت مستنكرة مستقبحة في البداية يستنكرونها، صارت مطبقة منفذة فيهم وسط ديارهم وسط بيوتهم. بعد مرور 15 سنة 20 سنة بدأت تؤتي ثمارها هذه البرامج الفاسدة الخبيثة. فإذا كانت الأسرة صالح مثل هذا، عدوا عندكم ما اسمه توفي قبل 3 أيام حسن بن عيد دروس الحداد عليه رحمة الله، هذا مثل أسرة، يمثل أسرة في المجتمع مع كل هذه التيارات، ما يوجد تلفزيون في بيته، ها أقنع أسرته أولاده من أبنته أنه في ضرر حتى كرهوا إلى قلوبهم وعقولهم. وبداية بعد أيام من استقرار في البيت ألغى تماما وجود هذا الجهاز، إلى أن توفي الآن ما يوجد في بيته مثلا صورة. أسر تعتبر محاضن وقوارب نجاة وسط محيط الفساد، هي تربي وهي تحافظ على سلك الاتصال بالأصل والمبدأ والوحي الشريف. أيوة. إذا كان الأبوان وعايا هذه الحقيقة وقرر في بيتهم أن يقوم على أسسها ويفضوا كل عرف وكل عادة وكل تقليد وكل تيار وخالف مبادئهم، فنعم البيت، والبيت محضن. وبهذا حصلت الآثار في لما جاءت التيارات في خلال 70 سنة هذه، من بلدة إلى بلدة ومن دولة إلى دولة، مكان لمكان. بدأت أول في مصر، مرت موجة من على الشام، مرت موجة كان خفيفة على شرق آسيا، بعدين جاءت هذه التيارات إلى بلداننا هنا. فأولا كان النصارى وسلطتهم تبع بريطانيا، وبعدين الإلحاد والشيوعية وروسيا وسلطتها في المنطقة. هذه العواصف هبت على كثير من بلدان العالم الإسلامي، فكانت نسبة التأثير، نسبة قوة الأسر في وعيها ومحافظتها. فمع وجود التأثير هنا وهناك، لكن رتب هذا التأثير ونسبه مختلفة تماما. البلدان التي فيها أسر محافظة مربية ضعف تأثير التيار هذا الذي ورد، حتى وإن كان بيد السلطة، وإن كانت السلطة تفرضه وتسهل سبيله للناس، مع ذلك كان تأثيرهم ضعيف في البلدة دي، يختلف عن البلدة الثانية وهو تيار واحد، لكن في البلدة دي أثر بنسبة 50%، هذا أثر في نسبة 70%، هذا أثر بنسبة 40%، هذا أثر بنسبة 30%، هذا ما أثر فيها 10%، هذا ما أثر فيها أقل من 10% تأثير العام، ها وهكذا. مما ترون أيضا في معنى من معاني الثقافة المتصلة بالإيمان وغيره، وقد خروجنا من حضرموت قبل 34 سنة، كان الأسر التي سمحت لبناتها يخرج للدراسة في المرحلة الثانوية سنتين، فهن في الثانوية هذا أول ما فتحوها سنتين بنات بس من التريم كلها، الأسر ما تسمح كانت تربية في السر ما تسمح أن بنتها تتعرض لمثل هذه الدراسة بهذا الشكل، هناك ما يرضون، فكان سنتين يعني أسرتين في تريم كلها بالتأثير ضعيف كيف في هذه الصورة. وذهبنا، لكن بعد 10 سنين رجعنا، لأن كثير من الانحدار في الفكر في النظر إلى شؤون الحياة وما إلى ذلك، وصارت الآن البلدة مشاركة لغيرها من البلدان في نسبة ما إلى ما هو وجود مجردا خرج أصل التعليم طيب والتعليم مطلوب طيب، لكن هيئته كيفيته مادته مقاصده ما يصحبه من سلوكيات من فكر، هذا الأمر المؤثر. ولو سلمت هذه كلها جميل، نريد العلم يزداد ويكثر ويكثرهم فيه، لكن مادته مقاصده سلوكياته أخلاقه وتأثيره الفكري ما هو، هذا الإشكال، وهذا الذي كان منع الأولين من أن يسمحوا لبناتهم يخرجون. فقام نسبة وموجود في معدوم الثانوية من الثانوية من قبل الثانوية، يوجد أنه بعض المواقف ربما المدرس بما احتفظ فيه من شيء، من بعض المدرسين بما احتفظ فيه من شيء من قيم وحياة، يقف في الفصل الموقف هو يستحي دون البنت، هو اللي يختل ويستحي وهي ما تستحي، من بعض المواقف بعض الكلمات بعض. إيش الذي حصل؟ انحدار، سقوط، تغير في الفكر في القيم في النظر، إلى فين؟ إلى أسوأ، إلى أسفل، إذا من تبعية ألوهية ونبوة ورسالة وصديقية وصالحين لتبعية الحاد وكفر وفسوق وساقطين هابطين، فرق كبير. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، ما يتأتى، وراحت قدوة النبوة والرسالة والصديقية وفاطمة بنت محمد وأمهات المؤمنين، وهذا وجاد حل محلها الممثلة الفلانية واللاعبة الفلانية وسقطة كبيرة. أيوة. إذن وقت خروجنا ذاك الأيام كان مختلف أسر حضرموت، ما في عذرة من العذارة قط يسمح لها بالكثرة الخروج من البيت ولا مقابلة غير محارمها.
الدنيا الصغيرة التي يعيش في فلكها وضمن سلطانها تؤكد له كل يوم خرافة هذا الوهم، عندما تضع له نموذج المجتمع الصادق مع نفسه المتآلف مع بعضه إلى جانب المجتمع المتشاكس الذي يأكل بعضه بعضا يشيع في شتى جوانبها التناقض والنفاق، ثم تريه الآثار القريبة والبعيدة لكل منهما بأضرارها البالغة أو فوائدها العظيمة. ومعنى هذا الكلام أن هذه المقارنة التي يعيش الشاب في جوها تجعله لا يكاد يتأمل شيئا من تناقض المجتمع الكبير الذي من حوله إلا ازداد إيمانا وتعلقا بمجتمعه الصغير الذي يعيش في أكنافه، ولا يكاد يبصر شيئا من مظاهر النفاق والازدواج في الأول إلا ازداد تعلقا بمظاهر الصدق والاستقامة في الثاني، وهكذا. فبدلا من أن يقع الشاب فريسة للقيم المتناقضة التي يحتضنها المجتمع الكبير من حوله ويغدو سلبيا معقدا قد كفر بكل شيء تحمله بيئته الصغيرة التي يتفيأ ظلالها على أن يكون إيجابيا يكفر بالكذب والنفاق ليؤمن في مقابل ذلك بالاستقامة والصدق، وإنها لقاعدة مستمرة في حياة الإنسان إذا امتلأت لوحة الحياة أمامه بالتناقضات والأخطاء انعكست صورة ذلك تعبدا واضطرابا في فكره ونفسه. أما إذا واجهته منها صورتان متميزتان، إحداهما تبرز التناقض المتشاكس بمختلف دخانه وآثاره المتصاعدة، والأخرى تبرز التآلف والانسجام على خط من الاستقامة والصدق بمختلف آثاره الطيبة المشاهدة، تهيأ له من ذلك مزيدا من أسباب التفريق بين الحق والباطل، ثم تهيأ له من ذلك مزيدا من أسباب التعلق بالأول والنفور من الثاني. فتلك هي الأولى،
الفائدة الأولى. نعم، يقولوا هذه المجتمعات السيرة ما يتعلق أن يجد له وسط المجتمع شيخ مربي عالم ذايق واصل يبين له معالم السير وحقائق الإيمان والوحي ومعاني القيم والصدق والفضائل ونتائجها في الدنيا والآخرة، فهذا نعمة كبيرة. يجد معه من يتلقى عن هذا الشيخ أيضا والشيوخ الموجودين عنده في وقته وفي مكانه ناشئة مثله، شباب استوعبوا كلام الشيوخ وعملوا على تنفيذه في واقع حياتهم، بدأ يشوف نموذج من الإيمان والصدق والتلاؤم والتلاحم والتعاون والتكامل والتداخل. في الوقت اللي التفت هنا وانا يشوف صور من النفاق والكذب والخديعة والغش والتشاكس والتباعد والتخالف والتناقض. فهذا يفيده إيمانا بالحق والإيمان والأخوة ونبذ مع ظهر النفاق والتشاكس والتناقض والتناحر الذي وصل في زماننا، ما هذا مجرد أمر كلامي ومعاملات جزئية، صار الآن إلى حد المواجهة في يعني أقوى صور التناقض والتناحر بالقتال. تشهدون يوم قتال هنا قتال هنا قتال هنا قتال هنا قتال هنا بينين، يعني مسلمين كفار، لا خل المسلمين كفار نسوا عاد نسوا قتال بمسلمين كفار هي أشبه بمنسي، ما تحدوا هذا إلا بينهم البين بعضهم البعض. حتى صار في بلدة واحدة قرية واحدة ومدينة واحدة في بيت واحد هذا الشاب مع ذا الفئة وهذا ما يقاتل مع الفئة الثانية اللي تقاتل ذا، أخوان أشقاء. وأحيانا أب مع ذا ولد مع، وأحيانا ثلاثة كل واحد مع جهة، ثلاث جهات متقاتلة وهم من بيت واحد، موجود الآن في زماننا. إيش هذا؟ هذا العيب البشرية، العيب الإنسانية، العيب رضوا الآن يعد يتحولوا أنفسهم لعب لعبهم، ولو سمعوا النداء الفوقي العلوي ما وقعوا لعبة لهذه التيارات ولا لمرادات الكفار والفجار يلعب يضرب بعضهم ببعض، اسمها أمنية إبليس التحريش، فصاروا هم جنودها وهم أدواتها وسلاحها، هم جنود التحريش وهم سلاح التحريش وهم أدوات التحريش، وإبليس صاحب الفكرة والمخبر عن هذا أصدق الخلق. أن الشيطان أيسا يعبد المسلم في جيزان فليطمع في شيء في التحريش بينهم. أيوة، فإذا أكرم الله الشاب بمرشدين ومعلمين وشيوخ صالحين وأصدقاء طيبين تكونت بذلك مجالس، فرأى نموذج الصدق الإخاء المحبة الإيمان الاستعداد للدار الآخر الفضيلة القيم، فيزداد إيمان بهذا وقوة ويرفض المناقض لهذا مما حواليه ويسير بعون الله تعالى فيكون في هذا القارب الثاني.
سبحان الله
بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم. أما الفائدة الثانية فهي أن هذه المجتمعات الصغيرة الصالحة تبث في نفس بعض الذي ذكرناه روح من الأنس، يتحول دون أن يشعر بجفاء العزل التي فرضها على نفسه بالانكماش عن أوضار المجتمع والابتعاد عن عواصف واضطرابات، ذلك لأن له في الجماعة والإخوان والأصدقاء الذين يملؤون فراغات نفسه أو المرشد الصالح النصح الذي سرت روحانيته بالتأثير إلى قلب له في ذلك خير التعويض عما كان يحتاج إليه من الاستئناس في المجتمع وأهل. أما من أجل هذا أجدني مضطر إلى أن أكرر في كل مناسبة لفت النظر إلى مدى أهمية الصداقة والأصدقاء في حياة الشاب المسلم، ولست أشك أن بضع من الأصدقاء الذين يتمسون بالإخلاص في المعاملة والحكم في الرأي يحدثون من التأثير في حياة الشاب ما لا تحدثه أوقار من العلوم وساعات طويلة من الموعظة والإرشاد، ولكن العكس أيضا صحيح، فإن ثلة من الأصدقاء تستطيع أن تنسف كل ما يملكه الشاب من مقومات الرشد في نفسه خلال سهرتين حافلتين فقط. إن علاقات الصداقة في حياة الإنسان يسر خطير ذو أهمية بالغ، فأما أن يوصل صاحبه إلى عاقبة من السعادة والخير أو يزجه في ضرام من الغواية والشقاء.
والفائدة الثانية، هذه المجتمعات الصغيرة الصالحة الطيبة تجعل في نفس روح من أنس ومحبة، وهي التي يجب أن تقوم عليها الأسرة الصالحة. قد يكون أحيانا نية الأب والأم طيبة، لكن ما يعرفون التعامل مع أولادهم وكيف يوصل يأخذون بنفسياتهم مع عقلياتهم معا، فما يصل تأثيرهم إليهم إلى باطنهم وتأثر عليهم الأصدقاء في الخارج. مع محافظة البيت والأسرة يأثر عليه هذا التيار من خارج البيت ويصلح تراتيب ومواعيد مع الخارج، يقول له أبوك كذا صلح أبوك كذا، واليوم هذا تحيل بالحيلة دي وبكرة بكذا، وخلنا نحن نضحك عليه وقول له بروح محل فلاني وقول له سلم فلاني، ويمشي مع أهل التيار الساقط الهابط. فمسكين ما ركب في القارب، بدي يكون ما ساعدهم الإمكانية على تزيين أو تعريفه بخيرية هذا القارب وفائدته له، فما ركب في القارب هذا وغرق مع الغارقين. وهذا الثاني كذلك الذي وجد الناصحين من المشايخ، وجد مجالس طيبة وجلساء وأصدقاء طيبين، يعيش أيضا في أنس وتقوي وتساعده على أن يتخطى المراحل الصعبة حتى ينجح تماما وحتى يدرك الفلاح. فيقول يكرر خطر وأهمية الصدقة. ولهذا تجد نحن الآن مثلا نعيش في مجتمع كل الذين انحطوا من ناشئتنا وشبابنا الموجودين وانحرفوا في مسالكهم، السبب ببحث عنه تحصلوا صداقة. فكما أن أصدقاء الخير يؤثرون ويثبتونك، فكذلك ربما خيرات كثيرة عندك وقيم في ليلتين في سهرتين مع أشرار تنتسف كلها. ولا ترك ما صاروا لأنما يصلحون حتى لبعض مباني ضخمة وكذا، ولكن من مكان معين تضربها تسكت كلها. يصلع برامج يمكن طويل عديد وسط هذا في زر واحد تعطه كذا يمسح. وكذلك شؤون الشرور في أثارها ومسحها للخير، وكذلك بعض أمور الخير في إبعادها عن الشر. فالمسألة الصداقة والمصاحبة تؤثر. هذا يقول ما ضرنا غير الجليس وغيرنا وأضاعنا فتحرى في جلساك. وهكذا بيّن هذا الأساس نبينا بقوله المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. المرء من جليسه، مثل الجليس الصالح مثل جليس السوء. جليس الصالح كان بايع المسك، إذا جيت عنده إيش تحس؟ واحدة من الاثنين، إما تشتري إما يعطيك إما تمتلي رائحة تمام طيب تزكبها عقلك وتخرج. ما شاء الله منين رائحة كذا؟ كان جالس عند بايع المسك ونافخ الكير، ايش تحصل منهم بعيد؟ اما تطير شراره وتحرق عليك ثوبك ولا تصير الى جسدك، وان مقعد في عينك عورتك ولا ذلك، واما تجد رائحه منتنه اقل شيء وتروح ايش الرائحه ذي في غسيسه؟ كان جالس عندنا نافخ الكير. وهذا كذا النبي لما يضرب مثل يضرب بدقه بعلم، ما يضرب مثل هكذا تلقائي. واذا قال انا بروح عند نافخ الكير ولا بخلي شرارة تجي فيه ولا بشلي شيء من الرائحة الكريهة اللي عنده، ولا الشرار تحت أمرك ولا الروائح كتحت قهرك، فلا بد تمتلي، وان فرت الشراره ما بتستاذنك ولا بتقول رخصه اقع عليك ولا ما اقع ولا ما داري. فمهما جالست وجيت لعند صاحب الشر، الشر يسري اليك. ومثل نبوي ضرب ولا قوي، واذا جيت عند الاخيار لا بد يسري لك شيء من الخير. اقل له رائحه طيبه، اذا ماشي اخذت العطر الرائحه تعبق فيك، تكون على وصلة بالخير بسبب الأخيار الذين تجالسهم. ففي صحبة الأخيار كل غنيمة تؤدي إلى غنيمة ربح وفوز ليس يحصيه تعدادي. في صحبة الأضداد كل رذيلة تؤدي إلى ضر وبغي وإفساد. وإياكم من صحبة الضد، إنني رأيت فساد المرء صحبة أضدادي. قال سيدنا علي: فكم من جاهل أردى حليما حين وقاه. حليم عاقل جالس مع الجاهل، واحد جهله كما وسقطه العياذ بالله. ولهذا خير الناس في الدنيا جلساء الحق، جلساء الملائكة، جلساء النبوة، جلساء الرسالة. والحديث يقول القدسي يقول: الله أنا جليس من ذكرني، فاذكروني أذكركم. إن أولى الناس بي يوم القيامة وسلم أكثرهم علي صلاة. فبكثرة صلاة نجالس روحه الكريمة، نجالس محبته. هذا جليس ما أعظم منه، ما ارتفع قدر الصحابة على غيرهم من الأمة إلا بمجالسته بمصاحبته صلى الله عليه وسلم. إذا المرء من جليسه فهؤلاء من جليسهم جالسوا زين الوجود محمد صلى الله عليه وسلم. الله يأخذ بأيدينا ويسلمنا من شرور الزمان وأهله وما فيه، ومن الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.